www.nama-scorecenter.com. تابعنا لتعرف أخبارنا وجديدنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وتويتر @NAMA Center. مركز نماء، لبنات في بنائك المعرفي. نماء وانتماء.
ظمأ الأفكار لا يروى بماء، بل بفكر وحوار ولقاء. رحلة تحمل في طياتها
شعلا تشرق وعيا وثرى، نلتقيها في حواراتنا ما
نلتقيها في حواراتنا ما ظمأ الأفكار لا يروى بما، بل بفكر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم في برنامج حوارات نماء، ومع الحلقة الثالثة والأخيرة في هذا الملف، ملف قضية سيادة الأمة وما حدث معها من حوارات وما حدث معها من سجالات. وقد ابتدأنا في بداية الحلقة الأولى عن المحكمات، ثم تحرير محل النزاع، ثم تحدثنا عن الرأي حيال هذا السؤال والقائلون بهذا القول، وابتدأنا في الأدلة والاعتراضات. ونحن في هذا اليوم سوف نختم ما يتعلق بالأدلة والاعتراضات وبعض المسائل المتعلقة بهذه القضية. معنا فضيلة الشيخ الدكتور بندر الشويقي، ومعنا الأستاذ عبد الله المالكي الباحث الشرعي. وكنا في الحلقة الماضية قد انتهينا على النكير على الدكتور بندر في قوله إرادة الأمة خرافة، وذكر بأن له تفسيرا لهذه الكلمة، ووعدناه بأن نبدأ بها في هذه الحلقة. ممكن تعطينا تفسير إرادة الأمة خرافة ثم نكمل؟ كم تريد نبدأ؟ 5 دقائق لك
إلى ثمان.
ثم ثمان سير
هي 3 نقاط،
سير محاضرة مختصرة.
لا هي 3 دقائق تحتاج إلى.
طيب ثم 8 دقائق للشيخ.
طيب أعطيه 9 هدية من عندي.
طيب تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا لدي 3 نقاط أحتاج إلى توضيحها بجلاء، لأن القضية نحن اجتمعنا ولله الحمد في هذا الشهر المبارك، شهر العبادة والصلاة والتلاوة، لأجل مهاترة ومخاصمة وجدل، وإنما لتحرير مسألة. أنا في نظري كما ذكرت في بداية حديثي، الكتاب نستطيع مجادلته بهدوء ونستطيع مناقشة مضامينه بلغة هادئة، لكن هذا لا يعني أن هذه المسائل أمرها هين. أنا تصوري الشخصي للكتاب، وليس هو أيضا التصور خاص بي، كل من رد على الكتاب أو ناقشه، الكتاب يتضمن قضايا بالغة الخطورة. عندي 3 نقاط كما أسلفت أريد الحديث عنها. أنا أقول الكتاب سبق لي مناقشته مع أبي هشام، مناقشة الفكرة كلها سبق لي مناقشتها مع أبي هشام، مناقشة كتابية. ومع ذلك قبل أن أحضر إلى هذه اللقاءات لم أستجز أن أحضر قبل قراءة الكتاب وقبل فحصه فحصا دقيقا، وعكفت عليه ليالي، والغرض من ذلك أريد أن أفهم ما الذي يريد أن يقوله الأستاذ عبد الله. لا أريد أن أحمله كلام هو لم يقل به، لأن هذا لا يسوغ لا ديانة ولا أدبا.
تذكيرا يا دكتور، لا تخرج بنا عن سؤال الحلقة.
أبشر أبشر يا أخي.
والكتاب في أشياء كثيرة تحتاج إلى
أبشر. أنا لدي 3 نقاط مرتبطة بكلامنا يوم أمس. الذي أعني من هذا الكلام، أنا أريد من أخي بهشام أن يتعامل مع مقابله بنفس الطريقة، يفهم ما الذي أقوله ويعترض على كلامي، وليس على كلام مفرع بفهم خاطئ.
صح.
يعني منذ ابتدأت الحلقات والقضية، أنت تؤمن بالإكراه والعنف والدماء والقتل، وهذه الكلمة تتكرر، مع أننا بينا المراد ولا زالت تجتر مرة أخرى، وزيادة على تكرارها لا مجال لشرح المراد، مقاطعة. فأنا هذا المسلك هو الذي أريد الحذر منه. يعني بالأمس مثلا الأستاذ عبد الله عندما تكلم عن قضية الذي ينحي إرادة الأمة ويستولي عليها بالقوة والقهر ويلغي إرادتها، يشرع قتاله بالقوة وبالعنف. أنا أستطيع بموجب المنهجية التي يتبعها أخونا عبد الله أن أقول إذن أنت تؤيد جماعات العنف المسلحة في الجزائر التي قامت ضد من ألغى إرادة الأمة. أستطيع أن أقول هذا الكلام وبكل سهولة. انتخابات حرة ديمقراطية انتهت بفوز جماعة فنحيت بالقوة. لو قلت أنت يا عبد الله تؤيد الجماعات المسلحة التي قامت وسلت السلاح وفعلت وفعلت. أنا لا أستجز هذا الأسلوب لأني أعرف أن الأستاذ عبد الله لا يقول بهذا، لكن لو أردت أن أسير من المنهجية التي يسلكها أخونا عبد الله سأقول هذا الكلام، وهذا مسلك أنا لا أرتضيه لا لنفسي ولا لغيري. الأمر الآخر، بالأمس مثلا الدكتور الريسوني عندما دخل وبدأ يتكلم أننا حين ندخل في الديمقراطية دخلناها اضطرارا، وأن هذه أوضاع مفروضة، وأنه لا يتصور جماعة تستطيع فرض إرادتها على الأمة في الأوقات الحالية، وأن الكلام واضح يصار معه إلى النهاية، ثم يقال ما رأيك في العنف الإكراه الدماء، رجعت المسألة تلخبطت لأن صار هناك مساران. طبيعي الدكتور لا يريد عنف ولا دماء، سيقول لك لا، الكلام في البداية واضح في التأصيل النظري للفكرة. عندما نقول إقامة شرع الله جل وعلا أمر واجب لا خيار لأحد فيه، فمعنى كلامنا أن هناك مسالك لا علاقة لها بهذا الإكراه ولا بالعنف، إن أرادها الأستاذ عبد الله نشرحها، إن أردنا الإعادة. النقطة الثانية التي تريد الكلام عنها، الأستاذ عبد الله يقول لو صوت 10% مقابل 90%، أنا في تقديري أن إيراد هذه الصورة غير مناسب بالنسبة لأخينا الأستاذ عبد الله. الأستاذ عبد الله له رؤية لا علاقة لها بعشرة ولا بتسعين. هذه الصورة أنا لو كنت مكان أخي عبد الله سأطرح كلامي بوضوح وجلاء لا لبس فيه حتى يفهم الناس ما الذي أعنيه وما الذي أذهب إليه. الأستاذ عبد الله حتى لو عندك شعب، بل هو يقول أن أكثر الشعوب الآن لن تختار إلا الإسلام، أنا بل يقول جميع الشعوب المسلمة لا يمكن أن تختار غير دينها، ومع ذلك لا بد أن تصوت على دين الله تبارك وتعالى. فليست القضية متعلقة بعشرة وبتسعين وهذه النسبة الخرافية، القضية هذه صورة تدخل هنا حتى تستدعى قضية العنف والدماء والقتل. قضيتنا نحن ما هي؟ عندنا صور كثيرة غير محصورة في صور جماعات جهادية ونحوها. الصورة التي تريد أن أشرحها لك أشرحها، لكن لا أريد أن يقحم في فمي كلام لم أقل. هذه قضية لا بد من التنبه لها. أخي الأستاذ عبد الله يؤمن أنه لو وجدت الأوضاع والظروف العادية، الناس كلها تريد دين الله تبارك وتعالى إلا شرذمة قليلة، لا بد من التصويت. طبعا لازم هذا القول ما هو نتيجته؟ أننا لا بد أن نكفل لهذه الشرذمة القليلة حق طعن في دين الله تبارك وتعالى والمطالبة بتنحيته ووضع برامجهم للتصويت والكلام عن عيوب الشرع وأنه يظلم المرأة وأنه ينتهك الحريات وأن دين الإسلام لا يناسب زماننا. لا بد أن نكفل لهم هذه الحرية، ووظيفة السلطة التنفيذية أن تكفل لهم حرية الكفر بالله كما تكفر للآخرين حرية الإيمان بالله. هذا أصل الإشكال وأصل الخلاف، ليس في قضية 10 و90%. فإذا أردنا أن نناقش بوضوح وأن نطرح الفكرة بجلاء نتناقش بهذه الطريقة، إن كان الأستاذ عبد الله يريد أن يكون واضحا في طرحه. الأستاذ عبد الله لا فرق عنده بين 10% ولا 20 ولا 30 ولا حتى 99%، الفكرة عنده واحدة، لا بد من تصويت على دين الله تبارك وتعالى. القضية الثالثة والأخيرة، لأن نقول عندي 3 نقاط، قضية إرادة الأمة وما يتعلق بكونها خرافة. أنا لا أتكلم عن أمة المسلمين، كل أمة على وجه الأرض لا يمكن أن تقول أن لها إرادة واحدة، كل أمة هي مركبة من مجموع إرادات وإرادات متناقضة. أنا الآن في هذا المحل أمامي الأستاذ عبد الله، لنا إرادات متناقضة ونتناقش الآن 3 أيام ما اتفقنا، فكيف تتكلم عن أمة وتقول لها إرادة؟
اتفقتم على أشياء واختلفتم فيها،
اختلفنا على أشياء، فما لنا إرادة موحدة؟ طبيعي إذا تعدد الأشخاص كل واحد له عقل وله رأي وله فكر. أنا أعرف أن هذا الاصطلاح مستخدم، لكنه اصطلاح يصلح للتجيش الجماهيري للتجيش الخطابي، أما عندما نتكلم بلغة علمية لغة شرعية لغة حقوقية يفترض أن نحرر الألفاظ ونفككها، لأن تفكيك الألفاظ يجعل الأفق أرحب ويجعل الإنسان يفكر بطريقة هادئة ومتزنة ويستطيع أن يعلم الفرق بين إرادة أمه وبين تصويت أغلبية، هناك فرق بين الصورتين. وللمناسبة نقول هذه الفكرة عندما أقول خرافة إرادة الأمة الذي يعني أن الأمة لها إرادات ولا أعني أنها منزوعة الإرادة، هذه قضية. يعني الأستاذ عبد الله قال إرادة الأمة أسقطت الآن الحكومات في مصر، أسقطت حكومات ثم الإرادات الآن تتصارع في مصر لأنها مختلفة ومتباينة، وهذا أمر طبيعي. ويوجد أناس الذين حتى رضوا بالعملية الديمقراطية ودخلوا فيها، هو يقول لك أنا دخلت فيها اضطرارا، فليست هذه هي إرادته. ثم في النهاية فكرة سيادة الأمة الإرادة العامة، أريد أن أقول وإن جاء وقت انتهيت وإن جاء وقت لتفصيل هذا الكلام وشرحه بالنقول وبالنصوص، إرادة الأمة فكرة بالية لا وجود لها الآن حتى في العالم الغربي، لا وجود لها إلا في كتب التاريخ وفي كتب الخطابيات. إرادة الأمة هذه السامية العالية التي ليس عليها قيود والتي تفرض سلطانها على كل شيء، هذه الإرادة لا وجود لها، وفكرة سيادة الأمة فكرة منبوذة الآن، وعلي إثبات أنها منبوذة حتى من أبي هشام عندما وضع عنوان كتابة سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة، هو لا يؤمن بالسيادة المطلقة للأمة ويضع عليها قيود، لكنه يرفض أن تكون هذه قيود الشريعة.
الشكر الجزيل لهذا التوضيح البين، والشكر الجزيل لأبي هشام أنه استمع ولم يقاطع في شيء، ونريد استماعا منك مماثلا بدون مقاطعة. خذ يا أبا هشام 8 دقائق.
أنا أضع قيود غير الشريعة الإسلامية.
كيف؟
النقطة الأخيرة تقول إيش؟
تضع قيود على سيادة الأمة
غير الشريعة الإسلامية.
غير الشريعة الإسلامية.
نعم، تفضل يا أبا هشام في 8 دقائق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أتفق مع أخي بندر أننا لم ننجح كثيرا في تحرير محل النزاع والإجابة عليه، والسبب من وجهة نظري أنا لن أبرئ نفسي أنني كنت مشاركا، لكنني أزعم بأن السبب الكبير يعود إلى أخي بندر، وهو أنه يتجاهل أخي بندر الشيخ بندر الدكتور بندر يتجاهل السؤال المركزي الذي من أجله تتحدد الصورة، من خلاله يتحدد صورة الخلاف. أنا أزعم بأن أي نظام سياسي نفكر فيه نحن بين مسارين، إما تعاقدي وله لوازمه، وإما تغلبي وله لوازمه. فثمة سؤال مركزي، أنا أتصور أن هذا السؤال المركزي هو الذي يحدد محل النزاع، وهو الذي من خلاله ندخل في النظرية. ولذلك لما ألح على هذا، ألح على أخي بندر في هذا السؤال، ألح لأني أريد منه إجابة تكون واضحة جدا. هو يتكلم عن عدم الاستطاعة وعدم القدرة والموازنات والمصالح، أنا لا أتكلم في الواقع، أتكلم في النظرية. تملك القدرة، تملك الاستطاعة والمصلحة معك في هذا المنطق. طيب، خلينا أول شيء أرد على فقط بعض النقاط التي أثارها، ثم بعد ذلك أتكلم على قضية خرافة الأمة وأتكلم عن السؤال. في 8 دقائق والله.
نعم، ولذلك لو تبتدئ بكلامك ربما يكون
أجود. أنا أشوف لو أني أقرأ أحسن من كلامي. أيوة. لأنه هو يقول الشيخ بندر كيف يمكن اعتماد الدستور. إذا الشيخ بندر هل يرى الدستور، وجود دستور للدولة يكون إطارا مرجعيا للتشريع، بحيث إذا الأمة شرعت قوانينها لا تكون تشريعها مطلقا هكذا تعبث بما تشاء، تتجاوز المبادئ، مبادئ الأمة، مبادئ الشريعة، قطعيات الشريعة، محكمات الشريعة، وتشرع الأمة في هذا الإطار. هذا الإطار اللي اسمه الدستور، هل يؤمن به أخي بندر أو لا؟ فقط هل تؤمن به أو لا حتى أبني عليه؟
أوقن به.
أوقن به. هذا الدستور الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية هي مرجعية التشريعات، مرجعية كافة الأنظمة، بحيث إذا صدر نظاما أو تشريعا يخالف هذه المرجعية فهو باطل. جيد، هذه المرجعية كيف تعتمد؟ أنا أرفض، أنا معه، وهب أنني سأقف معه وأقول بأنني أرفض التصويت على الدستور. طيب ممتاز، هذا الدستور تم صياغته، من يعتمده؟ من يملك القرار السيادي في اعتماده؟ لا بد من إرادة بشرية أن تعتمد هذا الدستور. لا نتكلم نحن في خيالات وافتراضات. الآن هناك دستور يصاغ في مصر، يصاغ في تونس، يصاغ في ليبيا، وسيصاغ في تونس. من يملك القرار السيادي في اعتماده؟ ومرجعية الشريعة توضع في هذا الدستور، من يعتمد هذا؟ من يملك القرار السيادي إذا رفضنا التصويت؟ فمن؟ أناس يأتون من زحل ومن المريخ حتى يعتمدون هذا الدستور. إما أن نقول فئة متغلبة تملك السيادة وتملك هذا القرار السيادي، لأن اعتماد الدستور قرار سيادي. إما فئة تسمي نفسها الفرقة الناجية هي تملك اعتماد الدستور، وإما أن نقول اتركوا هذه الأمة المسلمة 100%، ما فيش رذمة. أنا سأقول لبندر افرض أنه ما فيش رذمة وأنها أمة 100% وتريد أن تعبر عن إرادتها، هي تريد الشرع وتريد أن تعبر عن هذه الإرادة، كيف نسمح لها أن تعبر بهذه الإرادة؟ نقول اسكتي ما يحق لك. طيب، هذا بالنسبة لقضية خرافة الأمة. واضح أنه أخي الشيخ بندر عنده إشكال، أنا سأقرأ من ردي لأني أنا كتبته حتى الوقت
يكون أسرع.
واضح أن الشيخ بندر عنده إشكال في مفهوم الإرادة العامة. الإرادة العامة للأمة لا تتعارض ولا تتناقض مع وجود الإرادات المتنوعة والمتعددة داخل الأمة الواحدة، لأن إرادة الأمة هي الإرادة العامة التي توافقت عليه هذه الإرادات المتنوعة. هذه الإرادات المتنوعة مع اختلافها وربما تناقض وربما تناقضها إذا توافقت جميعا على أن تحتكم إلى وسيلة سلمية معينة لتحديد من يحكم عبر التصويت والانتخاب دون اللجوء إلى التغلب والعنف، فإن هذا التوافق هو الذي تتجلى فيه الإرادة العامة بين هذه الإرادات المتنوعة والمختلفة. فإذا أفرزت وأنتجت هذه الوسيلة السلمية التي هي التصويت والانتخاب رئيسا للدولة، فهو يمثل الإرادة العامة بصورة فعلية، لأنه وصل إلى سدة الحكم بالطريقة الشرعية التي ارتضتها كافة الإرادات المتنوعة والمختلفة. في أمريكا الرئيس أوباما لا يمثل فقط الحزب الديمقراطي، كان أيام الانتخابات يمثل إرادة واحدة ضمن إرادات هي إرادة الحزب الديمقراطي، وهناك إرادة الحزب الجمهوري. لكن حينما أفرزت الأصوات والغالبية في اختيار أوباما أصبح أوباما رئيسا لكل الشعب الأمريكي. لماذا؟ لأنه جاء بالإرادة العامة. وين هذه الإرادة العامة؟ هي الوسيلة. الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي مع أنهم إرادتين مختلفتين توافقوا على أنهم يحسموا خلافهم لا بالعنف لا بالتغلب وإنما بوسيلة التصويت. فما يفرزه التصويت هو الذي يمارس أو هو الذي يمثل الإرادة العامة. في نقطة أخرى أنا أريد فقط أن أختم بها، وهو أن أخي بندر في لقائه هذه بس يعني مهمة جدا يقول أنني أنا أريد الحرية وهو يريد الدين، وهذه معادلة خاطئة وخطيرة أن نجعل الحرية مقابل الدين. إن كان أخي بندر يعتقد بأن الدين يتناقض مع مبدأ الحرية فأنا أعتقد بأن الدين والحرية وجهان لعملة واحدة، بل كلما ارتقى الإنسان في تدينه كلما ارتقى في حريته. وبالتالي فالصحيح أن الذي يقابل الحرية ليس الدين وإنما الاستبداد، فكلنا غايتنا الدين، ولكن بأي مسار؟ مسار الحرية والتعاقد أم مسار الاستبداد والتغلب؟ إضافة أن القول بأن عبد الله المالكي يريد الحرية ونحن نريد الدين فيه مزايدة ما كانت جيدة، لأن منطق المزايدة يا شيخ عبد الله وأيضا الدكتور بندر أصالة المزايدة على الدين،
نختم بهذا أرجوك
أبشر، المزايدة على الدين يا شيخ عبد الله دائما ليست دليلا على الحق. الخوارج كانوا يزايدون الصحابة رضي الله عنهم على تطبيق الشريعة، وكانوا يرفعون شعار لا حكم إلا لله في وجه الصحابة. هل يعني هذا أن الخوارج بهذه المزايدة هم أغير على الشريعة وأكثر تعظيما من الصحابة بمجرد أن رفعوا شعار أنتم تريدون تحكيم الصحابة أنتم تريدون تحكيم الرجال ونحن نريد تحكيم الشريعة؟ أنا طيب. أتمنى هذه المزايدة طيب. المقابلة ليست واضح. بين الدين وبين الحرية، المقابلة بين نختم. الحرية وبين الاستبداد.
نختم نبدأ من حيث انتهى نبدأ من حيث انتهى أبو هشام، أنه يا دكتور بنصر ليس من المعقول حتى الصحابة رضي الله عنهم وهم هم الذين أريقت دماؤهم من أجل تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى، جاء نفر من الخوارج وقاتلوهم وأراقوا دماءهم باسم الشريعة وأن السادة الصحابة كانوا مقصرين في تطبيق الشريعة. فعلا أنا أريد يعني إضاءة في موضوع المزايدة باسم تطبيق الشريعة، لأنها قضية خطيرة متعلقة بالدين والتكفير.
وجود أناس يزايدون على الشريعة لا يعني أن لا يرفعها الإنسان ويقول هذه الشريعة وهذا ضد الشريعة. أنا لازلت أزعم أن أخي الأستاذ عبد الله ينافع عن الحرية في مواجهة الشريعة، يريد الإثبات أثبت هذا، ليست القضية قضية مزايدة. وبالأمس سمعنا أنه يقول إذا انتهك أحد حرية الأمة سنقاتله، إذا الأمة فرضت الدين لا تقاتل. أنا أقول أنا أدافع عن ديني بالوسائل المتاحة، الأستاذ عبد الله يدافع عن مبدأ الحرية بقطع النظر عن نتيجتها، أفرزت دين أفرزت شرك أفرزت كفر أفرزت إلحاد، المهم هو الحرية. هذا ما أدعي حين أقول أن أخي عبد الله يدافع عن الحرية ولا يجعل الدين بالدرجة الأولى. والعنوان الكتاب واضح، السيادة قبل تطبيق الشريعة. عموما
القضية
قضية
ليس قبل الشريعة،
معذرة يا أستاذ،
تراني شكرتك في عدم المقاطعة طيب. وأريد أن أشكرك مرة أخرى طيب.
قضية أن القرار السيادي، أنا أمس طرحت على أخي عبد الله هذا الإشكال وفي غمرة المقاطعات ما أنصت لي، اللي هي قضية أن هذا يعبر عن إرادة الأمة لأنهم رضوا بالتعاقد السلمي. أنا أقول لك المجتمع في أناس ما رضوا بالتعاقد السلمي، خطأ صح، لكن هل تستطيع أن تقول هذه إرادة أمة؟ أريد جواب عن هذه النقطة.
تفضل.
نعم هذه إرادة أمة.
كيف؟
هذه إرادة الشعب الذي رضي أن يدخل في هذا التعاقد.
اللي ما رضي.
وجود جماعات وطوائف لا تؤمن بالتعاقد وإنما تؤمن بالعنف، هذه موجودة حتى في أمريكا وموجودة في بريطانيا. هذه الأمم هذه الجماعات الأصولية المتطرفة التي لا تريد أن تدخل في التعاقد مع الأمة وعندها رؤية وقناعات لا ترى بتطبيقها إلا عن طريق القوة وعن طريق التغلب هي انحازت. مثل عندنا فكرة القاعدة، أنا يا شيخ عبد الله أنا أتصور.
لا بس أنت جاوبه عشر.
أيوة أنا أتصور. أيوة لحظة أنا
في حدود الجواب.
أي في حدود الجواب أنا.
أنت ترى أعطيته السؤال وسمحت له بالإجابة.
أنا أتكلم عن لغة لا أتكلم عن ما يسوق وما لا يسوق، أنا أتكلم اصطلاح تحرير اصطلاح. اسمح لي هشام حتى تجيبني واختصر الوقت. أنا أتكلم هؤلاء انحازوا من حازوا انعزلوا من عزلوا. جيد. تعبير إرادة أمة، هؤلاء من الأمة أو لا؟
هو تعبير
هؤلاء من الأمة.
الأمة التي رضيت بأن الأمة التي رضيت بأن يكون التداول السياسي بينها تداول سلمي.
هذه إرادة أمة مخصوصة، ليست إرادة أمة كلها.
هي الأمة
هذا يعني استبداد.
هذه الأمة لا ليس استبدادا.
إلغاء لهؤلاء
لا ليس إلغاء، لم يلغيهم أحد. لا أبدا، هم ألغاهم بالقوة، هم نفسهم انحازوا.
لا من حازوا يريدون
وانتفعهم. وأنا كيف انحزتهم؟ هم أقلية، لو أنهم يمثلون 90% فليأتوا وليفرضوا قناعاتهم بالقوة، لا إشكال في هذا، لكن هم أقلية، هم يريدون أن يفرضوا قناعاتهم وهم أقلية لا يمثلون ولا حتى 5%. لو أردت أن تعرف خليني يا شيخ بدل إرادة أمة خليني أدخل في السؤال المركزي يا شيخ بندر حتى أحضر حتى أفهم، أنت مع التغلب أم مع التعاقد؟ لو جاءك رجل.
والله هذا السؤال مهم.
بس أيوة والله.
بس خليني
أطرح هذا السؤال. والله ما أريد فضل. ما أريد لكي أنا.
أنا في
علي.
سؤال.
أنا ما أبغى أبني عليه.
سؤال عجبني.
أنا فقط أبغى أفهم.
تمام، في سؤال عجبني في الحلقة الماضية بغيت أعطيه للدكتور بندر وما سمح الوقت. إن كان هو السؤال أسمعني إياه لأنه ربما نفس السؤال. لأنه أنت ذكرت أنه لا يوجد إلا طريقين، طريق تعاقد سلمي أو طريق عنف وبالقوة.
بالقوة.
تسأل
أنظمة لا. أما الأنظمة. الأنظمة في أنظمة بلا نهاية. أنظمة سياسية.
لا فرض الإرادة.
لكنها تعود إلى مسارين.
تمام. أنت سألت الدكتور بندر هل هناك مسار ثالث؟ هو هذا سؤالك يا شيخ؟
لا مو هذا السؤال الآن.
تفضل.
لكن تريد أن تسأله خلي بعدين. أنا عندي السؤال الآن سؤال مهم.
تفضل.
جدا. أنا هذا السؤال حقيقة أريد أن يكون أنا حرصت هذا السؤال أن يكون دقيقا وواقعيا تماما حتى أفهم موقف أخي بندر.
تمام.
وعلى إثرها نبني عليه، وإذا أراد ما نبني عليه لا نبني عليه، بس أهم شيء أريد أن أفهم الموقف بالضبط وبالتحديد.
والسؤال لو جاء هو
السؤال كالتالي، لو جاء رجل من تونس وجاء عند الشيخ بندر قابله في أي مكان في الحرم أو في أي مكان وقال يا شيخ نحن جماعة سلفية مسلحة لدينا القدرة والاستطاعة على الانقلاب العسكري والسيطرة على الدولة وفرض تطبيق الشريعة بالقوة، لدينا القدرة والاستطاعة، طيب لا نريد منك يا شيخ أن تحدد لنا الموازنات والمصالح، نحن نعرف الموازنات والمصالح في بلادنا، نحن أعرف ببلادنا ونعرف مصالح والمفاسد، نحن سنقدر المصالح والمفاسد هناك، لكن نقول بأن لدينا القدرة والاستطاعة على الانقلاب العسكري وعلى السيطرة على الدولة وفرض الشريعة بالقوة في تونس، هل موقفنا موقف شرعي أو لا؟
لا ترى أن هذا السؤال فيه قدر من الإحراج؟
لا إذن خلاص ألغي تونس سين من الناس.
هات السؤال
هذا هو السؤال.
لا عندي أي إشكال في الإجابة عن هذه التساؤلات.
جميل.
لكني سأقيد
إحنا نريد الأسئلة اللي فيها هامش حرية.
ما في إشكال. لا
ألغي تونس لا سين من الناس. دولة سين تقوم بنظام ديمقراطي يعتبر أخي بندر نظام علماني يوجد فيه جماعة سلفية تعتبر نفسها مسلحة ولديها القدرة والإمكان والاستطاعة أن تنقلب.
السؤال
هل
في
تنقلب؟ أي نعم. هل تنقلب أو لا؟ طبعا علما
خلاص واضح
ولا في إشكال. قبل إجابة عنه سأقيد نتيجة انتهينا إليها
وهي
النتيجة التي قررها الآن أبو هشام أن في أي مجتمع أي شخص لا يؤمن بالديمقراطية لا يعد من الأمة ولا عبرة بإرادته. كل من لا يؤمن بالتعاقد الديمقراطي الذي شرحته لا عبرة استذكرين ثم أجد منه.
خلنا نبدأ بالسؤال يصير لا لأنه هذا بتدخلنا في
لا بس انتهينا. أنا هذا من سبع حلقة قليل. أنا شخصيا خرجت من إرادة الأمة الآن وكل من يوافقني الآن خرج من إرادة الأمة وكل من لا يؤمن بالتعاقد الديمقراطي الليبرالي خارج من إرادة الأمة ولا عبرة للناس ولا عبرة له ولا يمكن أن ينظر إليه في مسار التعاقد.
وهذا من حقك أن تفهم ما
ماشي. نعم. سمعت. نعم. سمعت. وكل يحكم إن كنت فهمت خطأ أو.
نعم. تفضل.
مضطر إني أرد ونرد ونعطي.
خلينا في السؤال يا جماعة. خلونا في السؤال. ترى ما عاد بقي.
نرجع لهذا السؤال. نرجع لهذا.
تفضل.
استدعاء تونس بلد الفلاني سيستجلب لك صورة ذهنية معينة تشوش الذهن.
صح.
دعنا في الصورة الافتراضية التي ذكرها. عندما نتحدث الأستاذ عبد الله قال هل تؤمن بالعنف؟ لا، أنا أقول دعنا نتجاوز هذه النقطة. انتهوا، تغلبوا وانتهوا.
من تغلب؟ ما في تغلب. إذا في تغلب كارثة
يا بهشام، أنا أعرف أنها كارثة بالنسبة لك. أنا بالنسبة لي إذا جاء متغلب وأقام دين الله سبحانه وتعالى سأقبل رأسه.
طيب،
كارثة بالنسبة لك هذه مسألة.
يعني لو قامت جماعة جهادية.
اسمح لي
يا ده أبو هشام.
يا أبو هشام.
أبو هشام.
يا أبو هشام.
يبدو إنها فرصة واحدة للشكر. أشكرك مرة ثانية.
أبشر.
أي.
لا، لأننا وصلنا إلى المحك. أنا هو المحك. يقول.
طبعا أنت ترى تجاوزت السؤال.
أي لا، سأخبرك لماذا
قفزت.
سأخبرك لماذا قفزت.
تفضل.
أنا لا يمكن، لا يمكن أن أضع في ذمتي فتية مفتوحة هكذا، انقلبوا وافعلوا ما شئتم، نحن أدرى بالمصالح والمفاسد. أنا لا أضع في ذمتي هذا الفتية. أهل البلد هم أدرى بشأنه. الكلام عن نظريا، أنا سؤالي رعاك الله، وقضيتنا أن فكرة التغلب الآمن الذي لا فيه لا إشكال فيه ولا دماء هو مرفوضة بالنسبة لأخي عبد الله. شخص انقلب وانتهى، عسكري عبد الرحمن سوار الذهب انقلب في السودان وسيطر على السلطة، تقيم دين الله سبحانه وتعالى؟ لا، ما يجوز لك، ما يجوز. ولو فعلت لكنت آثما، لو قطعت سارقا لكنت آثما، لو رجمت زانية لكنت آثما، لو أعدت سيادة الأمة إذا قلنا أنها من الشريعة ستكون آثما وندخل في دوامة. القضية ما هي الآن؟ خيار الشريعة لابد دائما أن يمر من قناة واحدة. نحن نقول أننا نبحث عندما نريد إقامة دين الله تبارك وتعالى، نبحث عن القناة الأيسر والأسهل والأقرب. جاءتنا والله بهذا التصويت، يا سلام، أبرك ساعة. جاءنا والله شخص انقلب وقال خذوا هذا دين الله سبحانه وتعالى واختاروا من يحكمكم، لكن دين الله عز وجل مرجعيته لا تمس، أهلا وسهلا. وهذا ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله جل وعلا عليه وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من التوراة فاحكم بين والإنجيل فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. هذا هو شرع الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم فتح البلاد وغزاها الصحابة معه. أخونا عبد الله في الكتاب اجتهد ليثبت أن الجهاد لأجل الدفاع عن الإسلام، لا إشكال في تفسير الجهاد. قد
رجعنا للكتاب، ما لنا علاقة بالكتاب،
حتى في الكتابات حتى في الفكرة.
نعم.
دعه فتح هذه البلد لأجل أن فيه ناس يؤذون. طيب، ألا يفترض بناء على تقرير أخي الأستاذ عبد الله بعد فتح هذه البلاد أن يقال للناس ما الذي تريدونه؟ تريدون دين الإسلام أو تريدون الشرك بالله؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة، الأصنام موجودة والكعبة موجودة، هدم الأصنام، ما قال لهم يا قريش تعالوا أنتم يا أهل المدينة، هل أنتم أكثر أو هم أكثر؟ هل نعظم الكعبة بإزالة الأصنام أو نجعل تعظيمها بنصب الأصنام؟ خلاص، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما من قاتل لتكون حرية الإيمان وحرية الكفر هي العليا فهذا في سبيل الشيطان.
وصلنا لل وصلنا لمنطقة الحقيقة ها. دعونا بالله من ال يعني خل
ما أجاب الشيخ بندر، ما أجاب عن هذا السؤال.
قال أنا لا أحمل ذمتي.
لا أترك تونس، لا نتكلم عن تونس، نتكلم نحن في سين من الدول. الشيخ يعني للأسف الإشكال ما هو
خذ
يعني
حتى
يعني حتى لحظة يا شيخ،
جاءني قائد الجيش في البلد الفلاني
جيد
وقال لدي قوة والضباط كلهم معي وهذا نظام علماني امتحن الناس وفعل وفعل وفعل. اسمح لي، قال غدا صباحا انقلاب وشعارنا دين الله تبارك وتعالى ولن نسمح أحد بمعارضة الدين، يختارون من يشاءون، يحكمهم بشورى، مجالس رقابية، كل هذه كلها سنوفرها، لكن دين الله سبحانه وتعالى لن نسمح بالتصويت عليه. أقول لك خذ قبلة على جبينك وتوكل على الله.
طيب، ترى الدكتور بندر سألك سؤالا في غاية الروعة. هو النبي صلى الله عليه وسلم، ونريد أن نؤجل هذا السؤال بعد سؤالي الأول. النبي صلى الله عليه وسلم يوم راح مكة، لو كان الموضوع كما تصوره يا أبا هشام كان والله جاب
راح المدينة قصدك؟
لا، مكة،
مكة،
فتح مكة. كان جاب الربع والملأ وجاب اللي نشوف من أكثر مؤمنين ولا، وسوي تصويت وإحنا نهدم الأصنام ولا ما نهدمها، ونفرض الإسلام ولا ما نفرضه إلى آخره، كما تصور أنت هذه الفكرة. نريد إجابة عليها بعد أن نسمع جواب الدكتور بندر. هل هناك طريق ثالث غير مسار العنف؟ ها، سيأتيك غير مسار العنف.
طويل،
ها،
تعطيني وقت يعني أنا في وقتين للشيخ.
أبشر أبشر.
طيب،
غير مسار العنف أو مسار السلم، التعاقد السلمي، هل في ذهنك طريق ثالث غير هذا؟
لا شك، لا شك، الطرق كثيرة، ودائما النظر بعيد عن الواقع، الواقع له ملابسات. أما إذا كنت تبحث نظرة حقوقية، نظرة شرعية، نظرة قانونية، بعيد عن شعارات إرادة أمه وسلطة أمه، سينفتح أمامك المجال رحب وتيرد في ذهنك صور كثيرة تستطيع أن تحكم عليها بأنها لا إشكال شرعي فيها. يعني مثلا حتى على فرضنا هذا المسار الديمقراطي الذي يشرحه الأستاذ عبدالله، دخلنا في هذا المسار الديمقراطي جيد وانتهينا إلى شريعة الله تبارك.
لم تجبني يا دكتور بندر، هذا
أشرح لك مسار الآن.
أيوه وش المسار؟
أشرح لك الآن مسار سلميا، دخلنا في هذا المسار الديمقراطي جيد وصوتنا على شريعة الله اضطرارا ووافق عليها الناس وأقمناها، ممكن بعد سنة سنتين عشر اكتسبنا جمهور الناس قبلت، نطرح بطريقة ديمقراطية عدم السماح بأحزاب لا دينية، نطرح بطريقة ديمقراطية حظر مهاجمة الشرع، نطرح بطريقة ديمقراطية منع المساس بدين الله، منع المطالبة بتنحية الشرع. هذه طريقة ديمقراطية. أنا أعرف أخي عبد الله لا يؤمن بهذا المسلك لأن القضية تتعلق بالحرية وليس بإرادة أمه أو سيادة أمه. هو يقول هذا انتهاك لحرية هؤلاء.
لا تجب عليه، بدي يجاوب. وبعدين في سؤال آخر. طبعاً أنت لما
هذا مسار سلمي أو لا؟
هذا سلمي.
طيب أنا أعطيك.
أنا أقول لك هل هناك مسار آخر غير السلمي وغير العنف؟
هذا أنا شرحت لك مسار، تريد مسار آخر؟
هذا مسار سلمي، مسار هذا. سلمي، هذا.
سلمي هذا. أنا أقول سلمي.
سلمي. أنا أقول إما سلمي وإما عنف.
لا لا معذرة.
أنا أقول لك يا شيخ بندر.
اسمح لي، لا أنا بكمل له، أنا لأنه جايك السؤال.
ليس السؤال
يا دكتور، دكتور بندر عشان بس ننتهي، أنا مهمتي إني أتأكد أن السؤال تمت الإجابة عليه، إجابة صح ولا خطأ هذا مو شغلي.
طيب تفضل.
السؤال إنه عندنا الآن خياران، خيار سلمي في إرادات في الأمة. لا يمكن الإجماع 100%. لكنه إذا كان الدولة، كل دولة لها إرادة، ما نستطيع نقول الدولة بدون إرادة، لكن هل الدولة هذه إرادتها إرادة جماعة فرضت قوتها بالعنف، هذا مسار وبالقوة، أو بالتعاقد السلمي والتداول السلمي، هل في طريق ثالث؟
هو يا أخي الكريم، أنا لماذا أن السؤال مبني على قضية أني قلت لابد المسار السلمي مرفوض؟ أنا ما قلت المسار السلمي مرفوض، أنا الذي قلته
المسار، يعني لا يوجد مسار ثالث.
لا اسمح لي، اسمح لي، المسار الذي شرحه الأخ عبد الله يوجد مسار سلمي غيره، هذا ما أعنيه، يوجد مسارات.
أفهمت
هذه القضية
الآن، فهمت يا أبا هشام، سألك الشيخ بندر سؤالا وأضيف إليه سؤالا ثانيا،
هناك مسارات
أضيف إليه سؤالا ثانيا.
جميل.
لماذا لا نجعل الشريعة ممكن نقول فوق الدستور؟
جميل.
هل يمكن إحنا نصوت، هل إحنا ممكن نصوت على إنه هذا الطائفة الأقلية مثلا، والله إيش رأيكم نقطع رؤوسهم ولا ما نقطع رؤوسهم؟ ممكن؟
لا غير ممكن،
غير ممكن.
جميل.
طيب ليش ما نجعل تطبيق الشريعة من جنس هذا في مجتمع مسلم؟ جداً. نقول هذا غير قابل للتصويت. جميل. وهو فوق الدستور.
جميل جدا.
تفضل.
جميل جدا. أنا ما زلت أقول للشيخ بندر أنه لم يخرج عن الإطارين، إما السلمي وإما العنف.
تبدأ بالإجابة.
وأنا قلت أما المسار السلمي، أنا قبل الإجابة حتى قلت لك أن الأنظمة لا نهائية، الأنظمة السياسية لا نهائية، لا تعدد لا باثنين ولا بأربعة ولا بعشرة، هناك مسارين، سلمي ومسار يقوم على التغلب.
واضح.
مسار السلمي إن استطعت عبر السلم أن تبتكر نظاما وفق قناعاتك 100% وعبر إرادة الأمة فهذا جيد. الشيخ بندر الآن طرح نظاما عبر إرادة الأمة. يقول استطعنا أن نصلح الأمة إلى 90%. جيد، أنت الآن تقول بأننا استطعنا أن نضع نظاما ونمنع 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 عبر ماذا؟ عبر إرادة أمة 90%. طيب جميل، هذا هو. إذن ليس هناك مسار ثالث، إما سلمي وإما تغلبي.
ابتدئ في الإجابة على السؤال.
جميل. الآن أخي بندر، أخي بندر الآن، أخي بندر يتبنى الآن حقيقة لما قال إذا جاءني الآن عسكري وقال عندي جيش ويريد أن ينقلب غدا سأقبل فوق رأسه إذا سيطبق الشريعة. إذن أخي بندر أريد أن يفرق لي بناء على هذا المنطق بين هذا المنطق وبين منطق الجماعات الجهادية المسلحة التي تؤمن بتطبيق الشريعة مثل هذا العسكري الذي جاءه وتتبنى خيار العنف والقتال لفرض قناعاتها على الناس كما هذا العسكري وفي دولة قائمة. جيد، ما الفرق بين هذا المنطق وبين المنطق الذي الشيخ بندر يقول سأقبل رأسه الآن في ليبيا؟
اي
نعم نعم،
ولكن الآن بعد
الآن
على
الآن سآتي نعم. يعني لو جاءت الآن جماعة مسلحة في سين من الناس وأرادت أن تنقلب زي القاعدة، تقول أنا مؤمن بتطبيق الشريعة وعندي القوة وعندي القدرة على أن أفرض هذا الشرع الشيخ بندر يقول سأنحاز مع هذه الجماعة المسلحة على حساب الدولة. طبعا أنا ما أقول هو يقول هكذا، لازم قوله، لازم قوله ليس بندر، لازم قوله أنني سأنحاز مع أي جماعة مسلحة تريد أن تفرض قناعتها بالعنف ولن أقف مع الدولة. أنا أقول أي جماعة مسلحة، القاعدة غيرها، جماعة تريد أن تفرض قناعاتها بالقتال، سأنحاز مع الدولة ضد هذا العنف، ولما أقف ضده وأقف مع الدولة التي ستقاتله الدولة، مو أنا، القاعدة ما كان يقاتلها إلا الدول، جيد، لكني سأقف مع خيار الدولة، ولما أقف ضده لا أقف ضد الشعار الذي رفعه هو، الذي كان يرفعه الخوارج، اللي هو تطبيق الشريعة، أنا مع هذا الشعار، لكني ضد هذا المسلك، أنا أحرم هذا المسلك، مسلك العنف الذي يريد.
أنا ضد السؤال هذا وضد الاستمرار فيه، لأننا معنا ضيف
ليس مبتكا.
لا أنت ستجيب عليك، ستجيب عليه، لكن ضد الاستمرار في كلامك، لأنه عندنا ضيف ينتظرنا على الهاتف. طيب. معنا أخونا أبو فهر الشيخ أحمد سالم من مصر.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجاء ارفعوا الصوت من عندكم للأستاذ الشيخ أحمد حتى نسمع حديثه. يا شيخ أحمد، سؤال نريد الإجابة عليه. الآن حينما يدخل التيار أو الحركة الإسلامية في بلد ما رضيت بالمسار الديمقراطي والتعاقد السلمي ودخلت في هذا التي تسمى اللعبة الديمقراطية،
نعم،
عندما يصوت الناس ويصبح التصويت على شيء آخر غير تطبيق الشريعة، هذه حالة، أو تصويت على غير الحركة الإسلامية التي تريد أن تطبق الشريعة وإنما لحزب علماني، هل ترى أنه يجوز بل يجب إن كان هناك قدرة وإمكانية وتوفرت الشروط وانتفت الموانع ولم تكن هناك مفاسد غالبة أنها تنقلب على هذا التعاهد والتعاقد السلمي وتطبق الشريعة؟ هذا سؤال أحب أن تجيب عليه، تفضل.
حاضر، يعني أذكر أصل المسألة ثم أجيب على السؤال،
بس في ثلاث دقائق رجاء.
اتفقنا على أربع. طيب. والمسلمون عند شروطهم، ولسه بتكلم في العقود والانقلاب على العقود.
تفضل.
الذي أراه هو مقتضى الشريعة نصا وإجماعا أن إقامة كتاب الله في الناس واجب شرعي، وأن هذه الإقامة تكون بالنصح والبيان، لكنها تكون أيضا بالجهاد والسنان، وأن استعمال القوة واجب ضد من امتنع من تحكيم الشريعة، سواء كان حاكما فردا أو أغلبية تصويتية، بشرط توفر القدرة وأمن المفسدة الغالبة. والقدرة والمفسدة هاتين لهم ضوابط وشروط، ليس مجرد أن جماعة مسلحة تأتي من هنا أو هناك، لا، لهذه المسألة التفاصيل لا تتفع لها المدخل. فإن أي سلطة، السبب الذي يجعلني أقول بالوجوب أن أي سلطة حاكمة شرط مسالمتها هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقام فيكم كتاب الله. هذا هو شرط مسالمة أي سلطة حاكمة، سواء كانت متغلبا أو أغلبية تصويتية، ما أقام فيكم كتاب الله، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق الفقهاء أن من منع شريعة من شرائع الله أنه يقاتل. قال مالك: الأمر عندنا في من منع فريضة من فرائض الله فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقا عليهم جهاده. والكلام في مسلمين مع مسلمين. شيخ الإسلام: أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله، ليس حتى تطيع الأمير، ليست المسألة سياسية، حتى يكون الدين كله لله. فلو قالوا نقوم بمباني الإسلام الخمس لكن لا نترك الربا ولا الخمر ولا الميسر، فإنه يجب جهاد هذه الطوائف جميعا كما جاهد المسلمون مانع الزكاة. أبو بكر قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. يدل على أن المسألة ليست سياسية، أن منطوق هذا الكلام أن من ترك الصلاة يقاتل عليها، ليست الزكاة التي تؤدى للإمام. فالمسألة نص الفقهاء على أن القتال على المندوبات المتواترة وليس فيها حق للإمام. فالمناط هو التفريق بين شرائع الله في الاستجابة لها، التفريق بين شرائع الله في الاستجابة لها. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الغزو يقول للبراء في حديث صحيح مسلم: إن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، إن أجابوك للإسلام. لكن ركز، أعلمهم أن لهم مال المهاجرين إن انتقلوا إلى المدينة، فإن أبوا أن يتحولوا من بلدهم فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. يعني إيه؟ يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين. العقد مجرد أن صرت مؤمنا مسلما لن تحتاج إلى عقد آخر لتجري عليك أحكام الشريعة، مجرد أن صرت مسلما. فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء، فإن أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجروك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. يعني هؤلاء المؤمنين إن لم يقبلوا التحول ولم يقبلوا إجراء حكم الله عليهم الثانية ولم يقبلوا الجزية يقاتلوا، فدل على أن عدم قبول إجراء حكم الله موجب للقتال. لكن المشكلة في إخواننا الذين يخالفوننا يرجع إلى اختلال مفهوم الشرعية السياسية، فهم اكتفوا بمكون واحد من مكونات الشرعية السياسية وهو إرادة الأمة ورضاها واختيارها، فجعلوا السلطة التي تحوز هذا الرضا مكتسبة للشرعية السياسية تمنع منازعتها بالقوة، ولكنهم غفلوا عن مكون مهم من مكونات الشرعية السياسية في الرؤية الإسلامية وهو إقامة كتاب الله. فكل سلطة سياسية لا تقيم كتاب الله فهي فاقدة للشرعية السياسية فقدانا هو أشد من فقدان المستبد لهذه الشرعية، لأن نفس فقدان المستبد للشرعية راجع لأصيانه أمر الله في طريق تولي الحكم، فأصل الشرعية هو إقامة كتاب الله، يتفرع عنها فقدان المستبد وفقدان الأغلبية التصويتية أيضا للشرعية متى أضاء كتاب الله. يوضح ذلك أن السؤال الذي يطرح جماعة مسلحة يقلب، ماذا لو جماعة مسلحة اتصلوا على أحد إخواننا فقالت له عندنا القوة لإزالة الحاكم المستبد وإقامة الديمقراطية في الناس، ما هو الجواب؟ النقطة الثانية، الإشكال الثاني الذي عند إخواننا تأثرهم بالتأسيس العلماني للدولة القومية الحديثة، وهذا التأسيس العلماني لا يجعل أحكام الدين قانونا إلا بجعل السلطة المدنية لها قانونا. اسبينوزا يقول إن الدين لا تكون له قوة القانون إلا بإرادة من له الحق في الحكم، وهذا نفس كلام إخواننا وهو نفس كلام اسبينوزا مؤسس العلمانية.
كم خد دقيقة يا شيخ؟
إن الكتاب المقدس لا يصبح قانونا إلا إذا جعلته السلطة المدنية الشرعية كذلك، هذا نفس كلام إخواننا هو كلام مؤسس العلمانية.
شكرا.
هل هي تعارض؟
يا شيخ أحمد
آخر نقطة
لا هذا استبداد، الاتفاق والتعاقد بيني وبينك 4 دقائق.
لا آخر نقطة فقط، آخر نقطة
ما يجوز إلا تفضل سريع.
هل هو تعاقد؟ النكاح تعاقد، البيع تعاقد، الخلافة تعاقد، لكن كل هذه التعاقدات لابد أن تكون تحت مظلة الشريعة، فإن أتوا بدستور الشريعة فيه مظلة فوقية يستفتي عليه الناس استفتاء إجرائيا على الأحكام الخارجة عن منصوصات الشريعة، كما أن المرأة تتعاقد على نكاحها من سين من الناس، لكن سين هذا لا يجوز أن يكون نصرانيا.
أحسن الله إليك الشيخ أحمد، والحقيقة أنك جمعت في هذه 5 دقائق كلاما يقال في 15 دقيقة. الشكر الجزيل لك، وقد نفعتنا وأمتعتنا، وربما إن شاء الله نستفيد منك في حلقات أخرى وقادمة. يا أبا هشام ويا دكتور بندر، أرجوكم إنه الإلزامات جماعة مسلحة وجماعة مسلحة، وهذا جماعة أنا ودي إنه
راضين ترى،
إنه حتى لو أنتم راضين أنا لست راضي، أنا لا أريد إنه أحد يلزم الآخر بجماعة، لأنه عمليا كلنا الجميع نرفض هذا المسار. الإلزامات لا حتى لو نظريا بعض الناس يتناقض
نظريا،
يا يا يا
حتى الآن الشيخ أحمد سالم
أبا هشام
هو يؤكد.
أبا هشام
إيه؟
نحن عمليا في الواقع لا أحد يقول أن هناك دولة من الدول ظروفها وبيئتها تسمح لأجل النظام الدولي، لأجل كذا، لأجل غيره، فنحن عمليا متفقين. ولذلك لا أنا لست مع كلام أبو فهر لما يلزمك بأنه أنت سوف تكون مع الجماعة المسلحة التي تريد أن تفرض إرادة الأمة، ولست معك لما تريد أن تلزمهم. دعونا من الجماعات المسلحة، واختصر لي رأيك يا أبا هشام، ثم اختصر لي رأيك يا أبا عبد الله في موضوع سيادة الأمة، حتى ندخل في موضوع نختم به، ولو دخل لو جلسنا حلقة وحلقة وحلقة ثانية لن ننتهي من تفاصيل هذه القضية.
جميل. ألا ترى أن من حقنا في هذه التهمة على الأقل أمنية لرجل؟
لا حتى هو
لا أنا قلت منطق
لا تفضل
لا
شوف
لا
أنا
هي عند الدور الآن
لا 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 خلوا هو التهمة تفضل
خذ ما شئت من وقتك، لكن أنا أحدثك عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن طريقة في إقامة الدولة وعن إلزامية الشارع، وحدثك عن آيات الله تبارك وتعالى وعن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعنا لا ما صلوا أفلا ننابذهم بالسيف قال لا ما صلوا، هذا شرع الله تبارك وتعالى. هذه الجماعات الجهادية مشكلتها ما هي؟ تطبيق خاطئ المبدأ صحيح، بمعنى لا من جهة التوقيت ولا من جهة القدرة ولا من جهة البيئة التي يقام فيها الجهاد. الفكرة كلها أخذت من كتب الفقه وانزلت على واقع خاطئ.
لو
فلذلك اسمح لي أخي الكريم، فلذلك أنا أقول لك هذا الكلام كله خارج محل نزاعنا، لأنه أنت حتى لو جاءت بمسار سلمي غير مسار اللي تطرحه أنت مرفوضة عندك. المسار السلمي الذي شرحته قبل قليل، ترفض أن يحضر المطالبة بتنحية الشريعة، ترفض أن تحضر الأحزاب العلمانية، لا بد حتى بعد نصب الشريعة بصوت الأغلبية لا بد أن يسمح لأعداء دين الله وللمرتدين وللعلمانيين، يسمح لهم في أي وقت أن يقولوا الدين فيه شر، الدين فيه ظلم، نطالب بأن لا يكون مرجعية للدولة، يسمح لهم بهذا ولا يجوز التحجير عليهم. جميل. حتى بعد إقامة الدولة.
دكتور بندر وأبو هشام، أنا بقول كلمة وأدري أنه الاثنين أعطيك الآن، أنا أقول لكم كلمة وأنا أدري أنك أنت يا أبو هشام سوف تعارضني فيها وأيضا الدكتور بندر، لكن سأقولها ربما توافقوني عليها. ومما وجهة نظري أن الحوارات العلمية متى ما دخل فيها قولك قول العلمانيين ولا قولك قول المقاتلين الجهاديين، أن هذا يخرجنا من جو المباحثة العلمية والمحاورة العلمية إلى قضية أخرى. حتى لو أنا أعتقد أن هذا في تشابه مع القول العلماني والليبرالي، أو أعتقد أن هذا في تشابه بين مع الرأي المقاتل والجو المباحثات العلمية، هذا يوتر الجو ولا يجعلنا نستبصر الحقيقة ونراها. إن تيسر أنه يعني لا نستخدم هذا الأسلوب فأنا أراه حسنا، ويمكن أكون مخطئ أنا، يعني هذا في وجهة نظري أنه هو الأولى. يا أبا هشام اعطيني جوابك.
الجواب
تفضل.
الشيخ أحمد سالم وأيضا الشيخ بندر هم يتكلمون عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قامت الدولة، وليس ما قبل الدولة. ما قبل الدولة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده في مكة إلا الالتزام الديني، كان هو ملزم بالإلزام الديني وما كان عنده الإلزام القانوني، ما كان يمكن أن يطبق الأحكام الشريعة على أهل مكة لأنه لم يكن هناك قانون قائم. لكن عندما قامت الدولة في المدينة، هل قامت بالتغلب؟ هل قامت بالقهر؟ هل قامت بانتزاع السلطة؟ أم أنها قامت بالبيعة، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية ووثيقة المدينة؟ أي أن أهل المدينة في جمهورها في غالبها هم الذين رحبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بحريتهم وبإرادتهم. بمعنى آخر، الشيخ بندر هو يفهم بأن القانون في كل جزئية منه لا بد أن نخير فيه الشعب، وهذا لا يقول به أحد. القانون ليس محل أحسن إلا هكذا أفهمه. لما تأتي وتسوق حديث النبي الآيات القرآنية نزلت في المدينة ونزلت في تعامل رئيس الدولة كيف يتعامل مع بعض الموجودين،
وأورد عليك حالة مكة. أيوه. حالة الفتح.
سأتيك في قضية الخلق.
أيوه.
أنا سأتيك في قضية مكة. أنا سأتيك في قضية فتح مكة في نقل نص لابن القيم ولابن تيمية. في قضية أيضا أحمد سالم أشار فكرة رائعة ممتازة. الشيخ أحمد سالم وبعض الإخوان المعترضين يخلطون بين الشرعية السياسية والشرعية الدينية، ونحن حديثنا كله عن الشرعية السياسية. الشرعية الدينية لا تكون الدولة مسلمة إلا إذا طبقت الشريعة. أحمد سالم هو يظن أنني أعتبر الدولة إذا أصبحت شرعية سياسية فهي دولة إسلامية.
واضح الجواب.
ممتاز.
أعطينا حقة ابن
القيم. لحظة، لسه ما انتهيت. لأنه عدم التفريق من هذا، أريد أن أسأل أحمد سالم سؤالا ولا أنتظر منه إجابة، طبعا هو صك السماعة. أي الآن أمريكا، فرنسا، بريطانيا حكوماتها شرعية أم لا؟ إذا لم نفرق بين الشرعية السياسية والشرعية الدينية فسنعتبر أن أمريكا دولة ليست شرعية. لماذا؟ لأنها ما قائمة على الدين. وفرنسا ليست دولة شرعية لأنها ليست قائمة على الدين. وهذا خطأ وكارثي أن نعتبر دول قامت بتعاقد وبسيادة أمة وقامت على أساس ديمقراطي وتصويت وقوانين نعتبرها ليست شرعية. لماذا؟ لأنها لم تقم على الدين. أنا أقول أمريكا شرعيتها شرعية سياسية، أما الشرعية الدينية فلا يمكن أن تكون أمريكا دولة شرعية تطابق إرادة الله إلا إذا طبقت الشريعة.
تعطينا نص ابن القيم.
أما في مسألة قضية فتح مكة، ابن القيم يقول في هذا، يقول لم يكره النبي صلى الله عليه وسلم أحدا قط على الدين، وإنما كان يقاتل من يحاربه
ويقاتله، وأما من سالمه وهادنه فلم يقاتله ولم يكرهه على الدخول في دينه امتثالا لأمر ربه سبحانه، حيث قال لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وهذا نفي في معنى النهي، أي لا تكره أحدا على الدين. ومن تأمل، هذا هو الجواب، ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام ابن القيم، تبين له أنه لم يكره أحدا على دينه قط، وأنه، وهذا هو المهم، وأنه إنما قاتل من قاتله، وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقيما على هدنته لم ينقض عهده، بل أمره الله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له. ولما قدم المدينة صالح اليهود وأقرهم على دينهم، فلما حاربوه، لا لسه خلنا نأتي في قضية مكة،
يكفي هذا
مكة.
طيب جيب لنا النص بالضبط.
وكذلك لما هادن قريشا 10 سنين صلح الحديبية لم يبدأهم بقتال حتى بدأوا هم بقتاله ونقضوا عهده، فعند ذلك غزاهم في ديارهم، وكانوا هم يغزونه قبل ذلك كما قصدوه يوم أحد ويوم الخندق ويوم بدر، فلم يبدأهم بقتال طول سير في طولة أهل عندي طول في مسار السيرة أيضا. ولما انصرفوا عنه ولما انصرفوا عنهم لم يقاتلهم. هم انصرفوا عنه في صلح الحديبية، لما انصرفوا عنهم لم يقاتلهم، لما نقضوا الصلح وبدأوا بالقتال أصبحوا الآن معتدين.
طيب جميل، هذا الموضوع تتفقون معي أنه متعلق بفلسفة الجهاد في سبيل الله، زائد الحرية، زائد الحرية، هذه مو حلقة أخرى، هذه يبغى لها 10 حلقات ويبغى لها ممكن نشوف لها موضوع ثاني. أنا أريد أن أسأل الدكتور بندر ونختم بهذه النقطتين. النقطة الأولى التي نختم بها، النقطة الأولى دكتور، أنت الآن اتهمت بعض العلماء الذين قالوا بهذا القول الذي قال به يا أخونا أبو هشام أنه خطاب إعلامي فيما يخالفون في نفوسهم الخطاب العلمي. ألا ترى أنه في كثير من الأشياء فعلا حصل فيها تغير الشهاد؟
لا يا أخي،
يعني في التصوير، في الأشياء كثيرة، في الانتخابات نفسها، المشاركة في الانتخابات، تعلم أنت أنه جماعات السلفية كانت ترى مجرد المشاركة في الانتخابات أنها كفر، ولكن ما نكفر هؤلاء لأنه لم يقوموا ولا متأولين ولا، ثم تغير هذا الرأي. لماذا لا نفسر هذا التفسير ونفسره بأنه خطاب إعلامي؟
لماذا؟ مع أني أريد أن أقيد أن هذا الفهم لكلام ابن القيم فهم كارثي، إذا بتعطيني الوقت أشرحه، هذا كلام ابن القيم موجود، فهم كارثي وقاتل لا يمكن أن يليق
بأسلوب. لا ترهبنا.
لا ما أدري علي الإثبات.
هذه يبغى لها.
لا من حقي.
مستعد لحلقات، أربع حلقات.
مستعد.
خلاص نشوف لها في وقتنا آخر. ما يتعلق بفقه الجهاد وفقه والحرية وما يتعلق.
يا أخي الكريم، هذا الفهم التفسير لكلام ابن القيم يناقض إجماع قطعي يقيني بين علماء الإسلام.
تمام.
نؤجل النقاش. القضية التي تذكرها بارك الله فيك. أنا لا أتحدث عن شخص له كلام قديم وله كلام الآن، وكلامي ليس على عمومه. الذين يستشهد بكلامهم عادة هم نوعان، أو لنقول 3. نوع من الناس كلامه عن المشاركة وليس عن تقييم النظام، يعني يقول ادخلوا، ارضوا بالوضع الحالي، شاركوا، ارضوا بنتائج العملية الديمقراطية، يتكلمون بهذه الطريقة. يأتي الأخ عبد الله، يأتي فلان، انظروا، هو يؤمن بالديمقراطية، يؤمن بالحرية.
هذا نوع.
النوع الآخر منهم أناس يقرر لك في كتبه أن النظام لا يجوز ولا يحل وأن مخالف لأصل الشرع، وربما صرح بأنه كفر بالله تبارك وتعالى ونقض لأصل التوحيد، ثم إذا جاء في المقام الإعلامي لا يناقض هذا الكلام، لكن يتكلم بكلام حمال أوجه لمصلحة يراها.
هذا نوع.
النوع الثالث لا، هذا ولا أرى له فسحة في هذا، لكن رأيت من هذه النوعية أناس يتكلم بكلام أمام الكاميرا يختلف عما في الكتب، وهؤلاء قليل. أنا أعترف أن هؤلاء قلة، لكن أنا أريد أن أشرح هذا الكلام، لأن هناك الذي يريد أن يستشهد بكلام فلان عليه أن يجمع كلامه فقط، وحتى لو انتهينا إلى أنه يقول بكذا سيبقى في النهاية اجتهاده. لكن القضية أني أخذ كلام لفلان وكلامه كثير، له كتب، له مؤلفات، له رسائل، وأذهب لتصريح إعلامي أو مقالة،
إذن جمع الكلام. لك تعليق على هذه النقطة، موضوع أن نعم. المشايخ اللي تستشهد بهم نعم. لهم خطابان، خطاب إعلامي وخطاب غير إعلامي، إضافة إضافة إلى أنواع أخرى. هل هذا الكلام تتفق معه؟
لا أتفق معه، لأنه الآن هو يتهم هؤلاء العلماء الأجلاء بأنهم يمارسون التقية السياسية،
حقيقة البعض الذي هو ونحن في الحقيقة جالسنا بعضهم في مجالس سرية خاصة مو سرية خاصة يعني ليست إعلامية جيد وكانوا يطرحون كما يطرحونه في الإعلام
كيف تفسر
وكانوا يطرحونه تماما الشيخ كيف بندر الشيخ بندر الساتيك الشيخ بن بندر كأنه يقول أن هؤلاء العلماء لهم كلام سري في المجالس يتبنون فيه الانقلاب على خيار الأمة وفي الإعلام يتبنون احترامهم لخيار الأمة
في كتب يا بهشام
أي نعم يا شيخ بندر أنت الآن لما العلماء يكتبون في الكتب هم يكتبون في الكتب ترى بعض النقولات منقولة من كتب وبعضها بصحيح أنها ظهرت في الإعلام لما تقول أن هذه فقط كلام إعلامي وأرادوا به ما تحديد مواقف سياسية كأنك تثبت بأن هؤلاء العلماء يؤمنون بخيار الانقلاب وأنا أؤكد الانقلاب ترى هي قضية فكرية يا شيخ
أي والله
لا ما أنا ما أشوهها أنا أذكر الحقيقة أنا أذكر الحقيقة يا شيخ عبد الله
طيب انتهينا من الفقرات
يا شيخ عبد الله لو الشريعة
يا شيخ عبد الله العلماء اللي تتكلم عنهم انت شيخ عبد الله بس حتى أكمل لك لا هذه النقطة انت لأنه ما عاد بقي والله ما عاد بقي
هو يقول إني
ما عاد بقي الله يخليك
تفسر مواقفك العلماء عندما تطرح كلام المتناقض
يا دكتور بندر يا أبو عبد الله العلماء هؤلاء غير موجودين
نعم.
الأصل أن العالم الذي يظهره هو الذي يوطنه أليس كذلك؟
نعم
ونبقى خليني أقول لك ونبقى على هذا الأصل حتى تنص علينا فلان وفلان وفلان ونسألهم هم لأنهم غير موجودين ولا نريد أن نذكر أسماءهم أتمنى أن نبقى أتمنى أن نبقى على هذا الأصل أن علماء الشريعة الذي يظهرونه هو الذي يبطنونه حتى سلام. يثبت بدليل خلاف ذلك
ممتاز.
يا أبا هشام آخر شيء نبغى نتكلم في الموضوع هذا اختصر لي اختصر رأيك في ثلاث دقائق واختصر لي رأيك في ثلاث دقائق يا أبا عبد الله
طيب
وأنا أدري أنه في كثير من القضايا ما
نوقف أعرف والله نعم. أعرف لكن خلاصة هذه الحلقات الثلاثة الذي قد يكون أننا لم ننجح في تحرير محل النزاع وأني حتى بالفعل بعد هذه الحلقات الشيخ بندر هو يعرف أنني أجلس معه بعد الحلقة ساعة نصف ساعة لكي أفهمه أكثر لكنني أفشل في فهمه لعل الإشكال في فهمي أنا وليس الإشكال في بيانه لا أدري لكن لم ننجح في تحديد محل النزاع بيني وبينه بشكل دقيق لكن الذي أطرحه أنا أنني كمسلم مرجعية الشريعة هي السقف الأعلى وهي المبادئ العليا وهذه المرجعية تعني عندي أن كل أحكام الشريعة ملزمة ديانة لا خيرة فيها وأنني أسعى إلى تطبيق الشريعة ولكنني أرفض أن أطبق الشريعة عن مسار العنف وإنما أريد أن أطبق الشريعة عن المسار أو على المسار السلمي المسار السلمي التعاقدي فإن خسرت هذه الشريعة طيب لن أخسر الحرية التي من خلالها سأعيد الشريعة انتزعت مني سلميا لم تنتزع مني بالقوة أستردها سلميا ويبقى المجتمع معافى وتبقى مصالح الدولة باقية التي إن ذهبت ذهبت الشريعة جيد إذا ذهبت إذا لكن المسار الآخر عندما يفرض الشريعة على الأمة بالقوة فإنه يفرض منطقة التغلب بحيث أن الآخرين الذين فرضت عليهم الشريعة سيسعون ويتربصون به حتى ينحون الشريعة ما الإشكال؟ إذا لا سمح الله تغلبوا عليه ونحوا الشريعة خسر الشريعة وخسر الحرية في ظل الدكتاتورية الفرق يا شيخ عبد الله أنه إذا نحيت الشريعة في ظل الديمقراطية لم أخسر الحرية التي من خلال سعيدها لكن إذا نحيت الشريعة في ظل الدكتاتورية لا يمكن أبدا أن أعيد الشريعة إلا بالتغلب
واضح تفضل يا دكتور بندر
سأبدأ من حيث انتهى
بس أحاول تختصر فكرتك للمشاهد
إن استطعت لكن كلامي هناك قضايا معلقة هل انتهينا أو هناك
والله ما هو والله لو جلسنا عشرة ليالي
لا معذرة يا أخي كريم لا لأن أنا أريد بس أنا أفهم حتى ألخص كلامي أو لا ألخصه لأن القضايا الآن نسبة كلام سيء لأهل العلم التشويه لبعض النقول يحتاج إلى بيان أنا أريد أن أفهم بس ستختمون اليوم أو عصرت كلامي في قضية أخرى غير هذه القضايا التي طرحت
لا اليوم سنختم واختصر كلامك في هذا الموضوع. وإحنا يمكن يكون لنا لقاءات أخرى في موضوعات في تتمة مثل هذا الموضوع أو من خلال المباحثة الكتابية.
خلاص هذا الكلام الذي قيل الآن خلاصته أن الحكم بدين الله ديكتاتورية إلا في حالة واحدة عبر صناديق الاقتراع. الإقامة دين الله عز وجل في تحريم الربا، في العقود، في الأنكحة، في المعاملات. الله عز وجل يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وغيرنا يقول لا، الأحسن هو الحكم الذي تختاره الأمة بقطع النظر عنه، حكم الله، حكم الشيطان، حكم إبليس، شريعة حمورابي، المهم هو حرية الاختيار، هذا هو الأحسن حكما. نحن نقول نريد حكم الله تبارك وتعالى، إن جاءنا بطريق السلم والخيار هذا هو ما نريده، وهو على العين والرأس، وهذا هو المسلك الذي نفضله. إن جاءنا بمسلك فيه بعض الشدة سنفرح، إن جاءنا بمسلك فيه دماء ثم جاء ما اخترناه سنفرح بهذا. غيرنا يقول لا، إن جاءت الشريعة بهذه الطريقة لا نريدها، نرفضها، وسنقاتل من يريد أن يحكمها، وسنعارضه، وسنكون ضده، لأنه ضد الحرية، حتى لو حكم بالشريعة هو ضد الحرية فنحن ضده. نحن نقول لا نريد تغلب، ولا نريد اغتصاب بحق الأمة، ولا نريد، لكن لا نريد أيضا اغتصابا لحق الله الذي فرض على الأمة بصناديق اقتراع، بسلطة خارجية، بانقلابات، الذي فرض عليها نظاما غير نظام دينها، هذا هو الظالم، هذا هو الجائر، هذا هو الذي يستحق أن يعارض. أما من جاء للأمة بدينها وقال هذا دينكم وأنا حاملة، اختاروا من يحكمكم، ضعوا مجالسكم، نريد مجلس يراقب التزام الحاكم بدين الله، ليس مجلس يملك حق العبث بدين الله يعيده يزيد فيه، لا نريد صناديق تملك حق العبث بدين الله، لا نريد صناديق تملك الحق العبث بدين الله نرفضه نقبله، لا نريد هذا المعنى كله. نحن في بلاد مسلمة بحمد الله تبارك وتعالى، قد يأتينا دين الله تبارك وتعالى عبر صناديق، أهلا وسهلا، قد يأتينا دين الله تبارك وتعالى عبر حاكم متغلب، خير من أن نبقى بغير دين الله تبارك وتعالى. قد يأتينا حكم الله تبارك وتعالى بانقلاب عسكري، إن جاءنا في أمر لا خيار لنا فيه سنقبل. لكن سؤالي رعاك الله، هنا ثلاث نقاط
سأصدها. ما
بقي يا دكتور، أريد العدل، لا، النقطة الأخيرة تكلم فيها أكثر مني، لأن كما قلت لك عندي نقاط تحتاج إلى توضيح.
أنا في كل ليلة أتهم من الطرفين بني منحاز،
لا أتهمك رعاك الله، لكن الكلام الأخير كان الأخ أخذ راحة شوي في الكلام، فأنا أريد أن أختم. وثيقة المدينة الأخ عبد الله ملأ بها الكتاب بالاستشهادات، وهي وثيقة لا تصلح ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صححها ابن تيمية.
لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ابن تيمية.
اسمح لي أخي الكريم. اسمح لي أخي الكريم. ابن تيمية يثبت أصلها، لكن الألفاظ الموجودة هذه إذا أردت أن تستشهد بمقطع منه ابحث عن ثبوته. أصل الوثيقة شيء، والمقطع الفلاني منه شيء آخر، لأنها رويت بألفاظ مختلفة متباينة وفيها ما يناقض دين الله تبارك وتعالى. مسألة مشروعية الجهاد. الجهاد مر بمراحل. مرحلة كان النبي صلى الله عليه وسلم منهيا عن الجهاد حتى وهو يعتدى عليه في مكة وهو يعذب ويؤذى، كان منهيا عن الجهاد. مرحلة أخرى أمر بمسالمة من سالمه وبقتال من قاتله. مرحلة ثالثة بعث النبي صلى الله عليه وسلم، انتهيت، بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى مكة لينبذ العهود، ليس لأحد عهد، شرع القتال، شرع الجهاد، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، انتهت العهود، انتهت الهدن، جاهد وفتحت البلاد. هذا هو دين الإسلام.
لأنه زاد، أعطيك دقيقة واحدة، دقيقة ترى واحدة. والله يا بقى
أنا لا أرفض، أنا لا أرفض تطبيق الشريعة، أنا عندما رفضت الدكتاتورية رفضت المسلك، رفضت المسلك. أن تأتيني الجماعة المسلحة وتفرض علي، نعم هي الجماعة، ما الفرق؟ أنت أن يأتين الخوارج، الخوارج، الخوارج يا عبد الله، الخوارج يا بندر، الخوارج، 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 لحظة، الخوارج رفعوا شعار تطبيق الشريعة على حساب الصحابة. ما الذي يضمنني أن يأتي دكتاتوريا؟ أن يأتي، ما ضيع الشريعة إلا الدكتاتورية، ما ضيع الشريعة إلا
يا أبا هشام، أبا هشام،
لن تحفظ الشريعة وتطبق بالصورة النموذجية إلا إذا كانت، إلا إذا كانت في حفن الأمة.
في سؤال محرج شوية، في سؤال، في سؤال، اسمعني، نعم، في سؤال محرج،
إذا كانت في حفن الأمة
أبا هشام،
نعم، سؤال، بندر يقول سؤال، أنا أريد الشريعة تأتي بأي مصدر، وكأن الشريعة إذا جاءت عن طريق الاستبداد فستطبق بصورة مثالية،
سيبقى الخلاف،
والتاريخ بين يديه
يا إخواني،
يحكي كيف عندما فرض الاستبداد على الأمة
كيف اعتدي على الشريعة وانتهكت الحقوق باسم الشريعة وانتهكت الدماء باسم الشريعة
واضح
وسجن الناس سؤال وحكم عليهم بالسنوات العالية باسم الشريعة
أبا هشام أبا هشام أرجوك 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 انتهى
أبا هشام أبا هشام أبا هشام واغتصبت الأراضي باسم الشريعة
أبا هشام أبا هشام أبا هشام
أبا هشام عندما كانت الشريعة في حضن الأمة
أبو هشام أنت مستبد الآن
طيب لا
أنت الآن مستبد أنت الآن ماخذ الميكروفون غصب غصيبة مني ومن بندر ومن الجميع
أعطيته خمس دقائق
الآن لا شوف الإدارة الإدارة إنك تحترم
في الإدارة.
لا خلني الآن لا لا تقعد تتكلم خمس دقائق وأنا أسكت فيك ما تسكت سؤال يا دكتور يا أبو هشام إحنا الآن خلاص خلصنا بنخلص الآن الآن أما وأنكم كما ذكرتم متفقون على 90% من الواقع بل على الواقع 100% هل تشك إنه فيه بلد إسلامي لو صار في تصويت إنهم ما يبغون الشريعة الآن الواقع
قرأت قبل أمس أبو يعرب المرزوق يقول من المستحيل إقناع الشعب التونسي بمبدأ الشريعة قرأت قبل أمس
إنه يقول ما
مستحيل يقول والجماعات الإسلامية الآن كلها وصلت وتستحي أن تنادي بالشريعة
طيب هل ترى
السؤال
ترى تغيرت الكلام
هذا لا ما غيرت شيء
أو أنا فهمت خطأ أول لا هل ترى أنت الآن في الواقع الحالي أن هناك مسلك آخر غير احترام التصويت في الواقع
من
في الواقع
بالأمس قلت لك هذا كلام
طيب يا أبا هشام أما وأن يا أما وأنهم الآن متفقين أنتم 100% إنه الواقع ليس فيه مسلك آخر غير احترام التصويت لماذا تسير قصة وكتاب وتشغلون يعني أنا بقرأ الحقيقة بعض النصوص أبقرأ هنا بعض النصوص على ابن عباس رضي الله عنه قال ما رأيت قوما خيرا من أصحاب إلى أن يقول قال ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم رواه الدارمي وحسن إسناده بن مفلح مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه صح عنه من طرق أو روي عنه من طرق أنه قال وهو على المنبر أحرج بالله على كل امرئ سأل عن شيء لم يكن فإن الله عز وجل قد بين ما هو كائن يعني أيضا أبي بن كعب وهو من علماء الصحابة لما كان يسأل عن مسألة يقول أكانت هذه بعد قلت لا قال فأجمني حتى تكون يعني أرحني زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا سئل عن مسألة يقول أوقعت يا أب أما وهذه نصوص كثيرة مثلا هنا لما تأتي مثلا لابن شهاب كان عبد الملك يسأله يقول أكان هذا يا أمير المؤمنين قال لا قال فدعه فإنه إذا كان أتى الله عز وجل له بفرج الآن لما احنا نقول كل الآن الدول اللي يصح فيها السؤال هي الدول اللي اتخذت المسار الديمقراطي إذا كان الجميع متفقون على أنه ليس هناك إلا التصويت انتهينا يا شيخ ليس هناك إلا التصويت لماذا نحن نشغل ونتحارب في هالكلام الكلام اللي سمعته من الدكتور أحمد الريسوني كلام جدا رائع الحقيقة خلونا نتكلم في الأمر ما دام أنه متفقين أنه ما في إلا التصويت في ذيك البلدان للشريعة لماذا نشغل أنفسنا بشيء متخيل في الذهن تفضل
ممتاز هذا السؤال المفترض يا شيخ عبد الله يوجه للمعترضين ولا يوجه لي نحن من
أنت
أول
الذي كتبت لحظة
أول ما طرحنا قبل سيادة الأمة أول ما طرحنا بأن الديمقراطية هي الأمثل الآن للأمة لماذا؟ لأن الأمة مسلمة وفي ظل الديمقراطية لن تختار إلا الإسلام فاتركوا الافتراضات اتركوها حتى تقع
أنت ترى أن الافتراضات مي منك؟
أبدا ليست مني
الافتراضات من يعني. يا أبا
لحظة لا لا هو لحظة يا عبد الله حتى أكمل
ما بقي إلا دقيقة
الافتراضات حصلت منا قالوا لماذا تأتون بالنظام الديمقراطي لأن النظام الديمقراطي لو افترضنا بأن الأمة غيرت لو افترضنا يعني الافتراضات جاءت من المعترض فنحن تركنا هذه الافتراضات ولم نجيب عليها ويذكر أخي بندر نقاش سار بيني وبينه في الفيسبوك هو جاء مباشرة وقاعد يفترض علي بافتراضات لم تقع بعد
إذا الافتراضات ليست منك
ليست هي مني
لا أبا عبد الله ترى ما بقي وقت انتهينا الافتراضات من يا أبا عبد
لا يا أخي كريم أولا القضية ليست قضية افتراضات لا بد تكون الصورة واضحة
نعم
يعني القضية عندما تعالج واقع النظريات ترى الإنسان يؤخذ عليها حتى الكلام النظري أنا هذا التقرير الذي يطرح الأخ عبد الله وطرح غيره انتهى إلى نتائج كارثية عندما يأتيني شخص يؤمن أن من حرية المنافقين الطعن في دين الإسلام ويجب أن تحمى
هذه قصة ما لها
لا لا ما لها لا
حرية ما لنا علاقة
بها أبا هشام نعم يا أبا المنذر أنا نتيجة كلامنا لماذا نتكلم رأينا هذا العبث بدين الله تبارك وتعالى هذه التقريرات التي يخرج بها الأخونا عبد الله الآن انتهى إلى أن الزنا في مكان خاص لا يعاقب عليه الذي يعاقب عليه هو الزنا في مكان عام
انتهينا الى كل الحريه تروح لنا بالحريه
هو هي القضيه عندما تاتي بدموقراطيه ستاتي معها
مدام انه جاب الزنا مضطر
لا لا
انقل كلام العلماء انقل كلام العلماء
العلماء
لا يمرقون بين الانكار الجلي المنكر الجلي والمنكر الخفي
الشكر الجزيل الشكر الجزيل للدكتور بندر الشكر الجزيل للدكتور بندر والشكر الجزيل لابو هشام والحقيقه انه يعني القضية هذه حصل فيها نقاشات طويلة داخل النت ودخل وخرأ وحصل فيها بعض الكتب التي تؤيد هذه الفكرة والتي ترد عليها. لا يمكن هناك طريقة لأن نعالج مثل هذه القضايا إلا بالحوار، والحوار له عنت وله ويحتاج إلى صبر، لكن بغير هذا الصبر وبغير تحمل هذا العنت سوف نتحمل عنتا آخر، لن نفهم بعض أكثر، لن نفهم الأفكار أكثر، لن نستطيع أن يكون عملنا هو أقرب إلى هداية الله سبحانه وتعالى أكثر إلا عندما نصمد للحوار بدل أن تصبح هناك اصطفافات معينة وهذا لا يسمع لهذا وهذا لا يسمع لهذا. أشكرهم الحقيقة الضيفين الكريمين على أنهم استجابوا للدعوة وللحوار، ومهما حصل في هذا الحوار من قدر من التوتر فإنه حصل خير كثير، والحوار سوف يستمر بإذن الله. وهذه هي الحلقة الثالثة والأخيرة من هذا الملف، وغدا سوف نفتح ملفا جديدا مع ضيفين جديدين. إلى أن نلتقيكم نستميحكم عذرا في أنكم صبرتم على نقاشاتنا، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظمأ الأفكار لا يروى بما بل بفكر وحوار ولقاء، رحلة تحمل في طياتها
شعلا تشرق وعيا وثرى، نلتقيها في حواراتنا ما